رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم سيكون عن داء عضال وعن مرض فتاك، شره كبير وبلاؤه خطير، ما تحكم في فرد إلا أشقاه، وما انتشر في مجتمع إلا شتته وأبلاه. هذا الداء الوبيل والشر المستطير لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، وهو ماحق للحسنات، حاصد لها، صاحبه بغيض عند الله وبغيض عند خلقه، تنفر منه النفوس ولا تحبه الناس، وذلك لأنه باب شر عليهم ومسبب أو ملحق للأذى بهم. ذاكم أيها الإخوة والأخوات هو داء الحسد، والحسد هو أول ذنب عصي الله به جل وعلا، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة وكان معهم إبليس أن يسجدوا لآدم، فحسد إبليس آدم وأبى السجود. لماذا؟ بناء على الحسد الذي في قلبه، إذ إنه رأى أنه خير من آدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يرى أنه خير منه، فإذا كان خيرا منه فكيف يسجد له؟ إذن هو نوع من الحسد، حسد آدم على هذه النعمة أن الله كرمه وجعل الملائكة جميعا تسجد له بما فيهم جبريل عليه السلام. هذا لا شك أن فيه منزلة أو بيان لمنزلة الإنسان وبيان لرفعته وعلو شأنه متى ما كان متقيا، ولهذا الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكنه إذا لم يكن على ما يريد الله فهو يهوي إلى أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. فإبليس إذن عصى ربه جل وعلا بسبب الحسد الذي كان في قلبه. ما الذي حمل قابيل على قتل أخيه هابيل وهما ابن آدم من صلب آدم أخوان؟ الذي حمل هذا على قتل ذلك هو الحسد أيضا، لأن كليهما قد تقرب إلى الله بقربان. واتل عليهم نبأ ابني آدم حينما أمرهم الله عز وجل، أو أنها قربة من أنفسهم، يعني إذ قربا قربانا، كل واحد منهم قرب قربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف تقبل من أحدهما؟ كان قديما إذا تقرب العبد إلى ربه بقربان، مثلا ذبح ذبيحة، فعلامة القبول أن تنزل نار من السماء فتحرقها، فإذا لم تنزل فمعنى ذلك أنها غير متقبلة. فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فما الذي وقع في نفس قابيل؟ وقع في نفسه الحسد، لأنه قد تقبل الله من أخيه ولم يتقبل منه، فغضب وأخذته أخذه الغضب واللجاج، فأراد وأضمر قتل أخيه، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لأن هذا الفعل ليس فعل أهل الإيمان. ومع هذا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وما الذي حمل إخوة يوسف مع أنهم في بيت نبوة، ومع أن أباهم نبي وجدهم أيضا نبي وأبو أو جد أبيهم أيضا نبي، عائلة نبوة، ما الذي حملهم على أن يقتل، على أن يمكروا بيوسف أخيهم الصغير الذي لا ذنب له إلا الحسد. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إذن هو الحسد، فهو الذي فعل بهم هذا الفعل. إذن هو داء خطير. انظر ماذا صنع بهؤلاء، يعني أودى ببعضهم إلى القتل، وبإخوة يوسف إلى أن يلقوه في غيابة الجب، وهذا فعل فيه قسوة وغلظة وشدة متناهية. إذ كيف تجرؤ نفوسهم على أن يلقوا بأخيهم الصغير في غيابة الجب؟ لكنه الحسد الذي أعمى بصائرهم. ولهذا فالحاسد يجد في صدره على من حسده شيئا من الضيق والحنق، وذلك كراهية لما أنعم الله على صاحبه من الفضل والخير. لهذا الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر، محذرا ومتوعدا، يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحله. ولا يمكن لإنسان أن يتتبع عورات الناس إلا لشيء في قلبه ولحسد تملك جنبات نفسه، هذه النفس التي فيها نوع من الخبث. وإلا فالحسد ليس من صفات الكمل من عباد الله. من أضرار الحسد أنه يورث البغضاء والشحناء بين المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. من أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن المحسود، يسعى بقدر ما يستطيع ليزيل هذه النعمة، ليتشفى وليزيل ما في نفسه من نار الحسد التي أكلت قلبه. ولن تطفأ هذه النار إلا إذا أزال تلك النعمة عن أخيه. ومن أضراره أيضا، من أضرار الحسد على الإنسان، أنه يمنع صاحبه من قبول الحق من ذلك المحسود، لا يقبل منه. وهذا مع الأسف موجود وظاهرة بين، حتى أحيانا عند بعض طلبة العلم حينما يحسد بعضهم بعضا على شيء آتاه الله لغيرهم، تجد أن ذلك الحاسد يحاول قدر المستطاع أن يسقط ذلك المحسود من خلال غيبته، من خلال تتبع عورته، بيان أخطائه وزلاته، ويفرح بأنه يزل. أصلا هو يفرح، شوف سبحان الله، مع أنها معصية، كيف تفرح لأخيك المسلم أن يعصي ربه؟ لكن هو يفرح من أجل أن يسقط مكانته عند الناس، وما ذاك إلا لحسد في قلبه والعياذ بالله. ولهذا فلو جاء الحق من طريق هذا المحسود لا يقبله ذلك الحاسد. هل هناك فرق بين الحسد والغبطة؟ نعم. هل كل شيء تتمناه من نعمة عند أخيك معناها أنك حاسد؟ لا، هذه هي الغبطة. إذا كان أخوك قد رزق بنعمة أيا كانت هذه النعمة، فتمنيت أن يرزقك الله مثل ما رزقه من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه، فذلك أمر حسن، بل ربما يكون أمرا محمودا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا المقصود به الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الأول. الثاني قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفق يتصدق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذه درجة عالية من الطموح ومن الرغبة في الخير. فإذا تمنيت أن يرزقك الله ما أعطى فلانا، صاحب المال، صاحب العلم، صاحب القرآن، تمنيت أن يعطيك الله كما أعطاه، فذاك أمر محمود. لماذا؟ لأنك لا تطلب ذلك من أجل الدنيا، وإنما من أجل أن تزيد قربتك من الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا النصوص من الكتاب والسنة لوجدنا أنها تبغض من الحسد وتكره الناس، أو تكره الحسد في نفوسهم وتبشع هذا الداء. روي عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، قال عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد روى البيهقي بإسناد حسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والحسد كما ذكرت في أول هذه الكلمة يحسد الحسنات حصدا، ومثله البغضاء وإفساد ذات البين، وكل هذه منشأها الحسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بإسناد جيد: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. مسكين ذلك المبغض لإخوانه الحاسد لهم، إذا جاء يوم القيامة فوجد أن حسناته وما قدم من الصالحات ذهبت إلى فلان وفلان وفلان، وبقي هو بغير شيء. هذا الداء إذن يحلق حلقا، يحلق الحسنات، يحصدها فلا يبقي منها شيء والعياذ بالله. ما هو سبب الحسد؟ لماذا يقع الحسد؟ لأسباب كثيرة، منها حب الدنيا الذي ينظر إلى الآخرة، ليس همه الدنيا. لا يمكن أن يحسد إخوانه المسلمين، تحسدهم على ماذا؟ على لعاعة من الدنيا ليس لها قيمة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالذي يعظم شأن الدنيا ويراها كبيرة وعظيمة من الطبيعي أن يحسد إخوانه على ما أتاهم الله من هذه الدنيا. أما الإنسان المعرض عن الدنيا فعلى ماذا يحسدهم؟ وعلى أي شيء يحسدهم؟ ما في شيء يحسدهم عليه، لأنه أصلا لا تعني له الدنيا شيئا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني كيف سيكون حالكم؟ هذا افتراض في ذلك الوقت. يقول: إذا فتحت عليكم، بمعنى أوتيتم الدنيا وكنوز فارس والروم، إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما أمر الله. يعني بيصير عندنا مال كثير وخير عظيم، سننفق، نتصدق، سنكفى مؤونة الذهاب والإياب، نتفرغ للعبادة. هذا هو الذي ظنوه رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن الحسد غالبا لا ينشأ إلا إذا وجدت النعمة والخير. لكن إذا كان الناس فقراء تجد قلوبهم على بعض وبينهم محبة وألفة، أما إذا كثرت الدنيا وصارت في أيديهم بدأ بعضهم يحسد بعضا ويتنافسون في هذه الدنيا، فيقع بينهم الحسد وتقع بينهم البغضاء. من أسباب الحسد أيضا العداوة والبغضاء، ومنها أيضا العجب والكبر، ومنها أيضا خبث النفس وحبها للشر، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي تدعو المرء إلى أن يحسد إخوانه المسلمين. يعني هي باختصار عدم سلامة القلب، ليس هذا القلب بالقلب السليم. القلب السليم هو الذي لا يحمل لإخوانه إلا المحبة، لكن إذا دخلت الأدناس والأدواء إلى هذا القلب فإنها ستجعل صاحبه بهذا الوصف وبهذا الخلق السيء. لهذا من أعسر ما يكون علاج الحاسد، ماذا تصنع بإنسان قلبه والعياذ بالله أسود على إخوانه المسلمين؟ نعم الله لا تتوقف وفضل الله عظيم، فكلما جاءت نعمة أردفت بأخرى. فإذا كان هذا المسكين ينظر إلى الناس وهمه فقط ماذا حصل لفلان، ماذا أعطي فلان، كم راتب فلان، ماذا حصل له من الخير، فهو إذن في شقاء وفي عذاب، فهذا يتعذر دواءه. يقول الشاعر: وداريت كل الناس، يعني استطعت على كل الناس، لكن حاسدي مدارته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ إذن هذا لا يمكن مداراته بأي حال من الأحوال. كيف نعالج أنفسنا من هذا الداء؟ سؤال في غاية الأهمية. كيف نستطيع أن نخلص قلوبنا من داء الحسد؟ أولا، من أعظم ما يعين المرء على أن يتخلص من داء الحسد أن يعلم أن القلب إذا كان قلبا نقيا من الحسد والبغضاء والشحناء فصاحبه مؤهل ومرشح لدخول الجنة، بل من أول الداخلين. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صححه الألباني من حديث أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة، فخرج رجل تنطف لحيته من الوضوء وقد وضع أو تأبط نعليه، وفي اليوم الثاني يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بنفس الحديث فيقول: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيخرج نفس الرجل على نفس الهيئة، ثم يقولها في المرة الثالثة فيخرج الرجل نفسه 3 أيام، وهذا الرجل يخرج ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو بعينه من أهل الجنة. لا شك أن هذا رجل قد بلغ مرتبة عالية من الإيمان، ولا كيف يذكر هذا الكلام عنه 3 مرات؟ فالصحابة رضي الله عنهم من حرصهم الشديد على معرفة سبل الوصول إلى الجنة ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: إنه كانت بيني وبين أبي خصومة، فإن شئت أن تضيفني عندك 3 ليال. يريد أن ينظر ما هو عمله. يقول: فبت عنده 3 ليال فما رأيت عند الرجل من كثير صلاة ولا صيام، ما في شيء متميز به عنا، إلا أنه كان إذا تعار من الليل، يعني قام من الليل، ذكر الله، ولم أره يذكر أحدا إلا بخير، ما كان يغتاب ولا كان يقول كلاما فيه بذاءة وسخرية. يقول: فلما أنهيت 3 ليال ما رأيت شيئا عنده، يعني غير ما رأيت، فأخبرته بالأمر، قلت: يا فلان، إنه لم تكن بيني وبين أبي شيء خصومة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنك أنك من أهل الجنة، وما رأيت عندك عمل، فأخبرني ما هو العمل الذي وصل بك إلى ما وصلت إليه. قال: هو ما رأيت، ما عندي شيء. فولى عبد الله خارجا فناداه قال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت أو لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. ما يمكن أن أضع رأسي على الوسادة وقلبي فيه ذرة حسد على مسلم، ما أغش ولا أحسد ولا أبغض أحد من المسلمين، قلب سليم، قلب نقي، قلب أبيض. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نستطيعها. ومما يعالج به الحسد أيضا أن يكثر المرء من ذكر الله عز وجل حين يرى كل أمر يعجبه. أي شيء تراه تعجب به، إنسان أعجبت بمنظره، بماله، بما أوتي من الولد أو شيء من متاع الدنيا، فاذكر الله وادعو لهذا الرجل بالبركة، ادعو له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أي أن يقول: اللهم بارك له فيما رزقته، أو كلمة نحوها. أيضا مما يعالج به الحسد في النفوس اجتثاث نبتة هذا الأداء عند ظهورها من البداية، لا تتركه يعني يترعرع وينمو في قلبك فيصعب اجتثاثه بعد ذلك. من البداية، من أول ما تحس في قلبك أنك حسدت فلانا على ما أعطاه الله من النعمة، من البداية حاول أن تجتث هذه النبتة الخبيثة. طيب، بماذا اجتثها؟ بأن تدعو له، بل وتذكره بالخير، لترغم شيطانك وتقضي على ما في قلبك من هذا الحسد الموجود فيه. وإلا فلا يكاد أحد منا إلا وفي قلبه شيء من الحسد. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة، يقول: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. فإذا أخفاه الإنسان بمعنى أنه لم يظهر كلمة تدل على أنه قد حسد أخاه المسلم أو انتقصه، فهذا إنسان كريم، فعليه أن يكثر من الثناء على أخيه ويدعو له في وجهه وفي غيبته أيضا. أما اللئيم فإنه يبدي ذلك ويظهره. أيضا من النقاط المهمة جدا في موضوع علاج الحسد أن يعتبر ويتفكر الحاسد أنه بسبب حسده يكون معترضا على أمر الله عز وجل. يعني كأنه يقول لله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كأنه يقول: يا رب، أنت ما عدلت، أعطيت فلان وهو ليس أهلا لهذا، أنا أولى، فلم تعدل حين أعطيته وتركتني. إذن هذا اتهام لله عز وجل. من الذي أعطاه؟ أليس هو الله؟ الله يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، وهو الحكيم الخبير جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا أيها الإخوة، فينبغي أن يكون لنا موقف من هؤلاء الحساد. أولا، اعرف أنك لا يمكن أن تعيش في مجتمع أيا كان هذا المجتمع إلا وهناك من سيحسدك، وقد يكون بعض الحساد من الصالحين ومن أهل الخير، لأن الأمر كما قلت مستشري. فلا تظن أنك ستعيش في معزل عن الناس، ستبتلى بالحساد، لكن اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، اصبر عليه، لا تواجه ذلك بالغضب واللجاج، فإن هذا يفرحه، وفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى، بل قابل تلك الإساءة بالإحسان، واعفو وسامح واصفح، فذلك خير لك في الدنيا وفي الآخرة. إذا أدمت قوارضكم فؤادي، صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. وهذه والله درجة ما ينالها إلا من أكرمه الله وكان ذو حظ، كان ذا حظ عظيم، وإلا فهي درجة عالية. يعني قد يخطئ عليك إنسان ويظلمك، حق لك شرعا أن تقتص منه وأن تأخذ حقك منه، لكن إذا سامحته فتلك درجة عالية، فإذا زدت على ذلك بأن تدعو له فتلك الدرجة التي ليس بعدها علو في المنزلة، حينما تدعو لمن ظلمك وتطلب أن الله يغفر له ويسامحه، فلا شك أن تلك درجة عالية. لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. وهذه الأبيات منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله. ثم تذكر أيها المحسود أن العقبى لك وإن طال الزمن، فالنهاية ليست لذلك الحاسد بل هي لك، متى ما كنت ملتزما بما ذكرنا بأن تعرض عن هؤلاء الحساد ولا تشغل نفسك بما يقولون، لأن كلامهم أحيانا هم يريدون الإساءة إليك، لكن قد يجعل الله في طيات كلماتهم خيرا لك، فتكون العاقبة لك ولو بعد حين. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني قد يكون بعض الناس على خير، ولكن ما أحد يعرف عنه هذا الخير، وليس مذكورا بالخير عند الناس حتى يسلط عليه حاسد، فيأتي هذا الحاسد ويظهر عن هذا الرجل شيئا مما يظن هو أنه يضره، فإذا بالناس يلتفتون إلى هذا المحسود فيبدأون يستمعون إليه أو ينظرون إليه أو يقرؤون عنه، فتنتشر سيرته الحسنة في الناس على عكس ما أراد ذلك الحاسد. الوقاية من عين الحاسد: أولاً التوكل على الله عز وجل، فإن ذلك من مقتضيات التوحيد، فتوكل على الله فإنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. وأمر آخر: لو وقع الإنسان في مرض العين، أصيب بالعين من هذا الحاسد، وهذا يحصل كثيراً جداً وخاصة في أوساط النساء، وكم من إنسان وقع طريح فراشه بسبب عين حاسد، ما هو الحل في مثل هذا؟ الرقية الشرعية، والرقية الشرعية مأمور بها في مثل هذا الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جارية في وجهها سفعة، شيء من التغير المرض، قال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال البغوي: قوله سفعة أي نظرة، والنظرة هنا قال البغوي نظرة من الجن. إذن ممكن يكون الحسد من الجن ومن الإنس، ليس فقط مختصة بالإنس، بل نظرة الجن أشد وأقبح. يقول ابن القيم رحمه الله: العين عينان، عين إنسية وعين جنية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس، ولولا أن الجن تصيب الإنسان بالعين لما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فكلمة بسم الله ستار يكون بين الإنسان وبين الجن، ولهذا إذا أراد الإنسان مثلاً يغير ملابسه، يعني أو أراد أن يأتي أهله أو يدخل بيته، فليقل بسم الله، فإن ذلك ستر بينه وبين الجن. ومما يتحصن به القرآن الكريم طبعاً كله خير، لكن من ذلك الفاتحة وترديدها، آية الكرسي، المعوذات، وسورة الإخلاص، وكل هذه من التحصينات الشرعية، وغيرها من الأوراد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. مما يعالج به أيضا أذى الحاسد: اغتسال المحسود بماء غسل الحاسد نفسه، يطلب من الحاسد أن يغتسل فيأخذ الماء هذا المحسود و يغتسل به. يدل على ذلك حديث أبي أمامة أن عامر بن ربيعة قد أصاب سهل بن حنيف بعين، سهل بن حنيف رضي الله عنه قام يغتسل فخلع ملابسه فرآه عامر بن ربيعة فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد عذراء، كان شديد البياض، بياض فيه حمرة، فرآه بهذا المنظر فقال هذه الكلمة، قال: ولا جلد مخبأة. فسقط من حينه سهل بن حنيف رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم صاحبه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يقول: اللهم بارك له أو بارك عليه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى مرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب هذا الماء على سهل ابن حنيف رضي الله عنه، فقام من ساعته وكأنه ليس به بأس. أخيرا أيها الإخوة، ينبغي التحذير في باب العلاج من الحسد والوقاية من أعين الحساد، ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول، لا يجوز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن الكريم، فإنها محرمة، فضلا عما يفعله بعض الناس من وضع بعض الأدوات، بعضهم مثلا يضع حدوة حصان أو فردة حذاء أو أجراس أو غيرها، يقول هذه تمنع العين، وكل هذا من البدع المنكرة التي لا يجوز فعلها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره، فأرسل لرسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا كان يفعلونه في الجاهلية، يظنون أنهم بهذا يدرؤون العين، عين الإنس وعين الجن، عن الشيء الذي وضعوا هذه القلادة عليه. الأمر الثاني والأخير، لا يجوز التبخر بالشب والأعشاب والأوراق للوقاية أو العلاج من الحسد. سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب والأوراق وذلك لمن أصيب بالعين، فأجاب لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر، لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يعالج ذلك بالرقية الشرعية ونحو ذلك مما ثبت عن في الأحاديث الصحيحة. نسأل الله بمنه وكرمه أن ينقي قلوبنا من الحسد والبغضاء والشحناء، وأن يعيذنا وإياكم من أعين الحساد من الجن والإنس، وأن يحفظنا وذرياتنا وأزواجنا، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.